إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا الدرس الماضي عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قال المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. وترجمنا لابن عباس رضي الله عنهما وشرحنا بعض ألفاظ الحديث. انتهينا إلى قوله فقال من أن فقال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرفعت إليه امرأة صبية فرفعت إليه امرأة صبية. الصبي هو ما كان مولودا ولم يصل بعد إلى سن البلوغ من الولادة إلى البلوغ، وقيل إلى أن يفطم أو إلى ما فوق سن التمييز. فرفعت إليه امرأة صبيا وقالت ألي هذا حج، أي أنها أخذت بضبعي الصبي ورفعته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت ألي هذا حج، لم تقل أعلى هذا حج، يعني أعلى هذا هل يجب عليه، وإنما قالت ألي هذا، أي هل يصح حجه. قالت ألي هذا حج، ولم تقل أعلى هذا. لو قالت أعلى هذا أي هل يلزم، هل يجب عليه، قالت ألي هذا يعني هل الصبي هل له حج، هل يصح حجه. وقد أجمع العلماء على أن الصبي لا يجب عليه الحج، أجمعوا على أنه لا يجب عليه الحج، كما أنهم اتفقوا على أن حجه صحيح، حج الصبي صحيح إذا قام به وليه بالأمور التي لا بد منها. لكن هل يكفيه حجه هذا عن حج الإسلام إذا حج الصبي صغيرا ثم بلغ؟ هل يلزمه حجة الإسلام أو الحج الذي حجه قبل البلوغ يكفي؟ الاتفاق على أنه لا بد أن يحج حجة أخرى وهي حجة الإسلام، وهذا نقل الإجماع عليه كثير من العلماء. وشذت طائفة وخالفت فقالوا حج الصبي صحيح ويجزئه عن حجة الإسلام، وهذا قول مردود لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج أو حجة الإسلام. هذا حديث ابن عباس، وسيأتينا واختلف أهل العلم في رفعه ووقفه، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. فرفعت إليه امرأة صبي وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم. هذا يدل على أن حج الصبي صحيح، هذا يدل على ماذا؟ على أن حج الصبي صحيح إذا حج بالصبي صغيرا حال صباه، يعني قبل البلوغ، فإن حجه يعتبر صحيحا. وها هنا مسألة من المسائل الأصولية، وهي أن من شروط التكليف البلوغ، من شروط التكليف البلوغ. فهل يصح أن يقال الصبي مكلف؟ الصبي ليس مكلفا. الصحيح أن الصبي ليس مكلفا، وبعض أهل العلم يقولون هو مكلف بالنواهي دون الأوامر، يعني لا يجوز له أن يفعل المحرمات، والأوامر لا تلزمه حتى يبلغ. وبعض أهل العلم يقول هو مكلف بالمندوبات دون الأوامر والنواهي، والصواب أن الصبي ليس بمكلف، لكن من حيث الأوامر والمندوبات يعلمها، يعلم هذه الأوامر وهذه المندوبات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع الصبية، وكما كان يشير على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما أنه يعلم ترك المنهيات والمكروهات، ترك المنهيات والمكروهات. فلما قال نعم أي أن حجه صحيح، وبالتالي ما دام حجه صحيح فإن الصبي يعلم هذه الأعمال الشرعية، سواء ما كان منها في من باب الوجوب إذا بلغ، أو من باب الندب أيضا إذا بلغ، لكن الأعمال الشرعية في حقه إذا فعلت كانت من باب التطوع والندب. قال نعم ولك أجر، أي أنت أيضا لك أجر. لها أجر على ماذا؟ لها أجر على أن سألت هذا السؤال، أم أنها لها أجر على أن حملته وجاءت به للحج، أو على جميع ذلك؟ على جميع ذلك، لها أجر فيما تحملته من التعب والمشاق لتحج به، ولها أجر فيما طلبته وسألت تحصيلا للعلم، ولها أجر في غير ذلك من الأمور. هذا الحديث الآخر الذي مر معنا. يستفاد من الحديث الفوائد والأحكام الشرعية وهي كثيرة، منها أن حج الصبي صحيح، ولكن بالإجماع لا يجب عليه أن يحج، وكذلك بالإجماع أو باتفاق جمهور العلماء على أنه إذا حج به وفعلت الأعمال الشرعية التي هي من الحج فإن حجه صحيح. والاتفاق وحكي الإجماع على أنه إذا حج به صغيرا ثم بلغ فإنه يلزمه أن يحج حجة أخرى كما سيأتي في الحديث اللاحق. وإذا حج بالصبي فها هنا الصبي على قسمين، من الولادة إلى البلوغ يسمى صبي، يقسم ها هنا على قسمين، من الولادة إلى التمييز، ومن التمييز إلى البلوغ. طيب، أما من الولادة إلى التمييز فها هنا يكون ماذا؟ حجه بإذن وليه، أو وليه هو الذي يحج عنه، لأنه من الولادة إلى التمييز لا يعقل الصبي، لا يفهم، ليس له نية أو إرادة، وإنما يلقن تلقينا، فها هنا يقوم الولي بإحجاجه. أما من سن التمييز إلى البلوغ فها هنا يستأذن الصبي، يستأذن من؟ يستأذن وليه في أن يحج، لأن ها هنا الولي هو الذي سيقوم بإحجاجه. طيب، في الحالة الأولى من الولادة إلى سن التمييز ينوي عنه وليه، ينوي عن هذا الصبي الحج، وأما من سن التمييز إلى سن البلوغ فيخاطب الصبي بأن ينوي الحج عن نفسه. طيب، إذا كان كذلك الصبي يجب عليه أن يجتنب ما يجتنب الحاج، يجتنب الطيب، قص الأظافر، حلق الشعر، الاعتداء على الصيد، كل ما يحرم على الحاج البالغ يحرم على الصبي، فلا بد على الصبي أن يجتنب ذلك. النجاسة أيضا، فإن كان دون سن التمييز اجتهد وليه في أن يجنبه هذه النجاسة، لا بد أن يجتنب، أن يجتهد في أن يجنبه هذه النجاسة. كذلك الصبي إذا كان دون سن التمييز لا بد أن يملي عليه وليه أو أن ينوي في مكانه وأن يتكلم أو يقول بعض ما قد يلزم الصبي إذا كان يعجز عنه. فأما ما فوق سن التمييز فالصبي يستطيع أن يأتي به كلاما ونية. طيب كذلك يستفاد من له الولاية على الصبي في إحجاجه. بالنسبة للولاية على المال إذا كان الصبي له مال من يليه؟ يتولى أمره أبوه، ثم بعد ذلك خلاف بين أهل العلم جده، ثم بعد ذلك أخوه أو عمه، إلى أن ينتهي الأمر إلى وصي يعينه القاضي. لكن ها هنا المرأة رفعت الصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ولي الصبي، فدل على أن للمرأة أن تلي أمر الصبي في إحجاجه، يصح للمرأة أن تلي أمر الصبي في أن تحج به وتقوم بشؤونه ومصالحه في الحج. ولا يخص ذلك أو لا يخص ذلك بالرجال. بالنسبة للطواف والسعي، كيف يطوف الصبي ويسعى؟ إذا كان يستطيع أن يطوف ويسعى طاف هو وسعى، وهو الذي يتحمل النية بالتعليم. فإن كان عاجزا عن الطواف والسعي فهل يكفي أن يحمله وليه فينوي عن نفسه وينوي عن الصبي الذي هو دون سن التمييز، أو يبلغه النية إذا كان ما فوق سن التمييز، أو لا بد أن يطوف عن نفسه أولا ثم عن الصبي ثانيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا لم يعلم المرأة شيئا، لم يقل لها إذا جئت للطواف طوفي على نفسك عن نفسك ثم عن صبيك، وإذا جئت إلى السعي طوفي وسعي لنفسك ثم سعي للصبي، ما ألزمها بذلك. فدل على أن سعي طوافها وسعيها بحملها له كاف. فيبلغ الصبي إذا كان يميز ويستطيع أن يدرك بنية الإحرام بنية الطواف ونية السعي، ولا بأس بأن يطاف به محمولا ويسعى به أيضا محمولا، لكن احتياطا إن أمكن فيطوف يعني لنفسه ماشيا مع وليه. كذلك في السعي. أما الرمي فإن استطاع أن يرمي فذاك لا بد منه، وإن عجز فلا حرج في أن يرمي عنه وليه كما ذكر أهل العلم. ويستفاد من الحديث كذلك من الفوائد تعليم الصبي الشعائر الدينية والأعمال الشرعية، كما أنه يستفاد أن من أحكام وفوائد الحج التعارف والتواصل والتآزر. كذلك يستفاد من الحديث فضيلة صحبة أهل العلم، لأنه يسألون ويتعلم منهم العلم. كما يستفاد أيضا حرص الصحابة رجالا ونساء على معرفة الخير وتعلم الخير، فإنهم بمجرد أن عرفوا أن الذي لقوه هو النبي صلى الله عليه وسلم باشروا إلى سؤاله عليه الصلاة والسلام. كما يستفاد كذلك أن أعمال البر تقبل من الصبي ويكتب له الأجر. كما يستفاد أيضا أن من دل على خير فإن له الأجر كذلك. كما يستفاد كذلك أيضا أن صوت المرأة ليس بعورة، لأنها سألت فرفعت إليه امرأة صبيا. طيب المرأة ها هنا كانت كان المحرم معها أو لم يكن؟ هل كان معها محرم أو لم يكن معها محرم؟ الذين يقولون أن المرأة يجوز لها أن تحج في رفقة من النساء أو في رفقة آمنة، في رفقة آمنة، بعد ذلك يختلفون هل هي يعني النساء فقط أو الرجال فقط أو نساء مع الرجال، خلاف في الفروع. الذين يقولون أن المرأة يجوز لها أن تحج مع رفقة آمنة يستدلون بهذا الحديث، قالوا هنا المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل كان معها محرم؟ قالوا لو كان معها محرم لسأل هو، فيقال لهم هل هذا الإلزام هل هو لازم؟ لما نقول لو كان معها محرم لتولى السؤال هو، إذن يفهم من هذا أنكم تقولون إن صوت المرأة عورة، لكن هذه المذاهب لا تتفق على أن صوت المرأة عورة، بل يقولون أنه ليس بعورة، ما دام صوتها ليس بعورة فلماذا يلزم أن يسأل الرجل؟ يجوز لها أن تسأل عن أمر دينها. فإذا يستفاد أن صوت المرأة ليس بعورة، فيصح للمرأة أن تسأل الرجل بشرط أن لا يكون فيه ميل وخضوع في الكلام، لأن الله جل وعلا يقول ولا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فلا يجوز للمرأة أن تتمايل في كلامها وسؤالها، والأصل إذا كان من ينوب عنها في السؤال من الرجال فذاك أولى أملا للفتنة وغرقا لهذا الباب وهو باب شر. لكن الأصل يجوز للمرأة أن تسأل الرجل عما تحتاج إليه من أمر دينها، والحديث يدل على ذلك، كما أن الحديث يدل على أن العلم الشرعي كما يلزم الرجل يلزم المرأة، كما يلزم الرجل يلزم المرأة. وإذا قلنا يلزم المرأة ليس بالضرورة أنها تخرج، بل يصل العلم إليها في بيتها، الزوج يعلم زوجته وبنته وأخته ونحو ذلك، فيلزم الزوج أن يوصل العلم الشرعي إلى زوجته. طيب، فإذا عجز عن إيصاله لها أو امتنع هل يحق لها أن تخرج في تحصيله؟ نعم إن كان واجبا عينيا، نعم إن كان واجبا عينيا، فالزوج يلزمه أن يعلم زوجته ما يجب عليها شرعا، فإذا امتنع هو يعلم ويمتنع لا يجعل لها وقت للتعليم، أو عاجز لأنه يجهل ولا يتعلم هو، فهل يصح له أن يمنعها من أن تأخذه؟ لا يصح، ولكن هي تأخذه بأحسن وأفضل الطرق التي تأمن فيه الفتنة فيها الفتنة والشر. فإذا أمكن بأشرطة ودروس مسجلة فهذا أولى، وإن لم يمكن ذلك إلا بأن تخرج إلى المسجد آمنة للفتنة فلها ذلك، والمسألة فيها التفصيل يكفي في ذلك ما ذكرنا. كما أن الحديث أيضا ليس به ما يدل على أن المرأة يصح لها أن تسافر دون محرم، لأنه يحتمل أن يكون المحرم موجودا، قال لقي ركبا بالروحاء، لقي ركبا بالروحاء، هذا الركب جمع فيه نساء وفيه رجال، واحتمال وجود المحرم وارد، فلعله ذهب لقضاء حاجة أو للمجيء بحاجة أو لإصلاح شيء أو تركها هي تتولى السؤال، وهذه احتمالات واردة وهي قوية، فلا يصح الاستدلال بمثل هذا الحديث على أن المرأة لم يكن معها محرم. وها هنا يصح أن ننزل القاعدة التي ذكرها أهل العلم، وهي الدليل إذا دخله الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال، الدليل إذا دخله الاحتمال أي يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، وهي احتمالات واردة ليست احتمالات بعيدة جدا، احتمالات لها يعني قيمتها، مثل هنا لما نقول المرأة ما دام المرأة سألت الرجل يحتمل أن المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن المحرم لم يكن معها، هذا احتمال وارد. طيب يحتمل أنه كان موجودا وذهب للمجيء بشيء أو لإصلاح شيء، هذا احتمال وارد ولا لا؟ وارد، ليس بعيدا. فما دام هذا الاحتمال وارد يصح تطبيق القاعدة بأن نقول الدليل إذا دخله الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به ماذا؟ وسقط به الاستدلال. طيب، كذلك فيه أن المرأة تلي شؤون الصبي وولدها وتعمل له بما فيه الصلاح، بما فيه صلاحها أيضا. هذا جملة الفوائد التي يمكن أن تستفاد من هذا الحديث، والله تعالى أعلم. بعده قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه أو وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج على إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه، واللفظ للبخاري. أما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد سبقت ترجمته في الحديث السابق. قال: كان الفضل بن عباس، الفضل بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أخو عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. والفضل بن عباس هو أكبر أولاد العباس بن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الفضل بن عباس قد استشهد في خلافة عمر رضي الله تعالى عن الجميع. قال: كان رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرديف هو الراكب خلف الراكب، يعني كان يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم. رديف على وزن فعيل، جمع أرداف وردفاء ورداف، وبمعنى أنه كان راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في دبته. ففيه دليل على جواز أن يركب الرجل خلف الرجل وليس بينهما شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دابته. النبي عليه الصلاة والسلام كان ماذا؟ على دابته، وكان الفضل راكبا خلفه، ففيه جواز الإرداف، أي أن يركب خلفه على دابة واحدة، فهذا جائز. لكن لا يجوز أن ينام في فراش واحد ويلتحف الرجلين في لحاف واحد، هذا منهي عنه، لهما أن يناما على فراش واحد، لكن يلتحف كل بفراشه، كل بغطائه، كل بملحفته، ولا يلتحفان في لحاف واحد يشتركان فيه، لأن النهي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال إذن رضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه دليل جواز الإرداف على الدابة، لكن يشترط ذلك بأن تكون الدابة متحملا لذلك، فإن كانت الدابة لا تحتمل فلا يجوز الإرداف عليها لأنه من الأذية، وأذية الدواب لا يجوز في الشرع. فإذا كانت الدابة تحتمل كالفرس أو بقر يعني يتحمل اثنين كذا الجمل وغيره جاز ذلك، وإلا فيمتنع. قال فجاءت امرأة من خثعم، هذه قبيلة قحطان، من قبيلة قحطان ينتهي نسبها إلى كهلان، وهي تقع على طريق الطائف وأنت ذاهب إلى أبها، هذه قبيلة موجودة هناك. فجاءت امرأة من خثعم، هذا هذا اللفظ هذا يراجع إن شاء الله، امرأة من خثعم يراجع. قال فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، جعل يعني صار وشرع ينظر كل منهما للآخر، كل منهما ينظر للآخر، والفضل هو الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، نصرح الألفاظ بعدين الفوائد، إلى الشق الآخر أي إلى الجانب الآخر، رآه وشاب وهي شابة فصار ينظر إليها، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ليأمن خشية الفتنة عليه وعلى المرأة. فقالت يا رسول الله، المرأة تسأل، إن فريضة الحج أو فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي أي لحقته وصادفته شيخا كبيرا، كبير في السن، الشيخ هو الذي طعن في السن، لا يثبت على الراحلة يعني لا يستطيع أن يقف على الراحلة، نوضع على الراحلة لا يثبت يسقط يعني لا يتماسك، قد كبر وطعن في السن، أفأحج عنه، هل أحج عنه؟ وأصلها فأحج عنه، الأصل هنا الفاء تقدم، فأحج، فأحج الفاء عاطفة ورابطة ها هنا، الأصل فأحج عنه كما في كثير من الآيات أو آباؤنا يعني وآباؤنا، فقدمت الواو وأخرت همزة الاستفهام كذا هنا، فالأصل فأحج، فقدمت همزة الاستفهام وأخرت الفاء فصال أفأحج عنه يعني هل أقوم بالحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، اختصر في هذا الجواب، وذلك في حجة الوداع، حجة الوداع يقال حجة ويقال حجة، وهي التي ودع النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بقوله لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقوله وذاك في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة، وهل حج قبل ذلك يعني قبل الهجرة وقبل البعثة خلاف بين أهل العلم، الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري، والوداع هو بمعنى الرحيل وبمعنى الترك والمفارقة، سمي بذلك تفاؤلا للمسافر بالدعة وهي الراحة والرفع. وحجة الوداع كانت في السنة العاشرة، كانت في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفوائد والأحكام التي تستفاد من الحديث، قلنا جواز الإرداف على الدابة بشرط أن تتحمل ذلك. فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، إذن كان وجهها مكشوفا وإلا كيف نظر إليها؟ هذه المرأة كان وجهها مكشوفا وإلا فكيف نظر إليها؟ فهل يدل هذا على أن المرأة يجوز أن تكشف وجهها أو لا؟ كشف الوجه بالنسبة للمرأة فيه خلاف بين العلماء، جمهور أهل العلم على أنه يستحب لها أن تستر الوجه ولا يجب، أي إذا كشفت وجهها جاز، ولما نقول كشف الوجه ليس الشعر، الآن صار النساء الخمار مو يعني على دائرة الوجه، بل هذا الشوشة هذه تخرج شوية ويربط عند العنق، يعني الرقبة تظهر وشيء من النحر يظهر وشيء من الصدر يظهر، ليس هذا مشروعا خلاف العلماء في الوجه. دائرة الوجه هذه الدائرة التي هي من أول الناصية إلى الذقن وما بين الأذنين، هذا هو الوجه الذي تواجه المرأة به، الذي يواجه به هذا الوجه. هل يجوز إظهاره للمرأة أو لا؟ جمهور العلماء قالوا يجوز أن تظهره وأن تكشفه، ولكن الأفضل والمستحب لها أن تستر، لأن المرأة كما قال عليه الصلاة والسلام عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، والمرأة أجمل ما فيها وجهها، تقع الفتنة للرجل بالمرأة بكشفها لوجهها، فالأفضل أن تستر وجهها خاصة إذا كانت ذات جمال. وقال بعض العلماء وهو مذهب الحنابلة يجب على المرأة أن تستر وجهها، وحرام عليها أن تكشفه وأن تظهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كنا أزواجه يفعلن ذلك، ولأن الآية تدل على ذلك، قال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية، وكذلك في الآية الأخرى ولا يبنين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن إلى نهاية الآية. فقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما هو الذي يظهر؟ قالوا الذي يظهر ما هو خارج، وجاءوا بآثار عن ابن عباس وابن مسعود أنها تظهر العين الواحدة أو عينين، وهذا كان موجود عندنا قديما، المرأة تتحيك تلبس الحايك وتشوف بعين واحدة فقط، موجود قديما كان، لكن صار في خبر كان، وقيل العينين، فهؤلاء استدلوا بهذا ولهم آثار وبعض الأحاديث يستدلون بها، والجمهور قالوا إلا ما ظهر منها الوجه والكفان. الخلاف طويل وعريض بين أهل العلم. لما نأتي هنا فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، نقولها هنا إذن كانت كاشفة لوجهها، الحنابلة يقولون هنا لأنها كانت محرمة، هذه المرأة كانت محرمة، والمرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فقالوا ها هنا كانت محرمة ولهذا كانت كاشفة لوجهها غير لابسة للنقاب، وهذا في الحقيقة محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب معه اثنين أو أردف اثنين، زيد بن ثابت أسامة بن زيد والفضل بن عباس، فأردف أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة، ومن عرفة إلى مزدلفة يكون ماذا؟ يكون محرما لا شك ولا ريب، وردفه الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى، من مزدلفة إلى منى. طيب لما يردف من مزدلفة إلى منى، لما يصل إلى منى يقوم ببعض الأعمال، قيامه ببعض الأعمال عند جمهور العلماء يقول يأمل يقوم بفعلين من ثلاث، يقوم بفعلين من ثلاث رمي ونحر وحلق، إذا قام باثنين من ثلاث صار حلالا، فقط يحرم عليه مقاربة النساء حتى يطوف. والخلاف في الطيب بين أهل العلم. فها هنا المرأة جاءت بعد أن ردفه الفضل، يعني بقدومه من مزدلفة إلى منى، فيحتمل أن تكون المرأة ماذا؟ قد تحللت التحلل الأول فيلزمها الستر. المهم ها هنا نقاش طويل بين أهل العلم، ويستفاد منها ها هنا يعني عدم لزوم كشف المرأة ستر المرأة لوجهها، وإن كان أفضل ويستحب لها. وبعض أهل العلم يقول غير ذلك، بل يقول كانت محرمة ولهذا كشفت عن وجهها، والمسألة محل أخذ ورد، وليس هذا محل ذكر النقاش ها هنا. كما يستفاد أيضا من الحديث قطع سبل الفتنة وذرائع الشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يذهب ويحول وجه الفضل إلى الجهة الأخرى ووجه المرأة إلى الجهة الأخرى. قال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، يعني أمنا للفتنة كما هو ظاهر الحديث. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده، السائلة هي هذه المرأة، فدل على أنه المرأة يجوز لها أن تتولى السؤال بنفسها، كما دل أيضا على أن صوت المرأة ليس بعورة، وليس فيه دليل على أن المحرم لم يكن معها على ما سبق شرحه أيضا في الحديث السابق. لعلنا نكتفي بهذه الفوائد وبهذه الأحكام، ونتم الأحكام الأخرى إن شاء الله تعالى في درس لاحق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وصحبه. قوله وذلك في حجة الوداع، هل هذا اللفظ من المصنف أو هو من راوي الحديث، وما المقصود باللفظ البخاري؟ هل هو هذا اللفظ؟ هو قول وذلك في حجة الوداع ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من ابن عباس أو من دونه. اللفظ وذلك في حجة الوداع من قول ابن عباس أو من دونه، بتتبع الطرق نعرف ذلك، وسنبين إن شاء الله غدا من الذي قال هذه اللفظة. فأول احتمال هو أنه ابن عباس، لأنه لا يصح أن يقال من غير ابن عباس فيصير من باب الإدراك في الحديث إلا بدليل. فالقول الحديث كله منسوب من قول ابن عباس، فيقال وذلك في حجة الوداع من قول ابن عباس. إذا جاء في الطرق ما يدل على أن هذا القول قاله من دونه، لأن الحديث من رواية من؟ من رواية كريب مولى ابن عباس، ويرويه عنه فيما أذكر سفيان بن عقبة، وهو من الرواة في هذا الإسناد. فينظر إذا جاء ما يدل على هذا يقال به. قوله هو اللفظ للبخاري، يعني هذا اللفظ بهذا الترتيب وبهذه الكلمات هو عند البخاري، أما عند مسلم ففيه تقديم وتأخير وإبدال بعض الألفاظ ببعض، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت.